بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا مفيدا نافعا. أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإخواني المستمعين من الهدى والتوفيق والصلاح والرشاد، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان فضائل القرآن. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبالأمس تكلمنا عن فضائل سورة الإخلاص، واليوم أتحدث عن فضائل هذا القرآن الكريم العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولذلك فضائل القرآن وبركاته متنوعة ومتعددة وأثيرة، وهي تعود على الفرد، تعود على المجتمع، تعود على الأمة. هي فوائد هذا القرآن وفضائله تعود على القلب وعلى الروح وعلى العقل. فوائد هذا القرآن تعود أيضا على وبركاته تعود على البيت والذرية. ولذلك لو أردت أن أختصر ذكر فضائل القرآن لجعلتها في النقاط التالية. أولا، أن من فضائل القرآن العظيم أنه كلام الله جل وعلا، فالذي يقرأه إنما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شرفا وكفى بهذا فخرا. الأمر الثاني، أن المتعاهد للقرآن يكون من أهل الله وخاصته، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني الثالث، أن الحرف فيه بحسنة، ومعلوم بأن الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا القرآن ثواب تلاوته وبركة تلاوته في واقع الأمر تمثل أعظم من أموال الدنيا وما فيها من الزخارف وما فيها من الحبور. ذلك أن القرآن ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل هذا القرآن ومن بركاته أنه يورث الإنسان الطمأنينة والراحة، ويورثه أيضا الذكر الحسن في السماء والأرض. لذلك يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا الماهر بالقرآن يحشره الله جل وعلا يوم القيامة مع الملائكة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وفي لفظ يتتعتع فيه له أجران. أيضا كل آية يحفظها المسلم ويرددها فإن الله جل وعلا يرفعه بها درجات. كذلك القرآن إذا استودع الصدر هذا الكتاب العظيم فإنه جزما بإذن الله العليم أن العبد سيكون عبدا ربانيا مهذبا حسن الأخلاق، لأن من تشرب حب القرآن استقر وتربع القرآن على قلبه فإنه بالمجزوم أنه سيكون من أهل الله وخاصته ومن أهل الذكر الحسن ومن أهل الثناء الجميل، وكذلك لا يعذبه الله يوم القيامة لأنه سيعمل بهذا القرآن. أيضا أفضل الناس هو من يتعلم القرآن ويعلم القرآن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا القرآن يأتي شفيعا لأصحابه الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يقول القرآن: يا رب أسهرته الليل. كذلك الصيام يأتي ويقول: يا رب أضمأته في النهار. أيضا أهل القرآن يصاحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم من العلماء، والعلماء مع الأنبياء في الجنة بإذن الله. أيضا القرآن من أعظم ما يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا، فإن أحب شيء لله عز وجل هو تلاوة كتابه سبحانه وعز. كذلك القرآن إذا قرأ في البيت فإن الخيرات والبركات تتنزل على هذا البيت وعلى أهله، وهذا أمر معلوم. كذلك من تعاهد القرآن حفظا وتلاوة فإن الناس يتحببون إليه ويتوددون له ويتمنون لو كانوا قريبين منه، وهذا شيء مجرب. ولذلك الناس يقذف الله عز وجل في قلوبهم الهيبة تجاه حافظ القرآن. فهذه بعض الأشياء التي هي تشير إلى فضل القرآن وفضل أهله. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته. أسأل عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا في الأعمال والأعمال، إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا في موضوع آخر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيك. سمير تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الدكتور عبد العزيز.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي.
اللهم اجعلنا جميعا من 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 حافظة القرآن ومن أهل القرآن وخاصة. آمين يا رب.
يا جزاك الله خير.
سؤالي الأول بخصوص بعض المصاحف بتكون موجودة في البيت مع خلينا نقول مع الاستعمال والقراءة، بتمزق بعض الورق أو بروح الغطاء الخارجي تبعه، فبصير يعني إنه غير مقروء، يعني بطل الواحد يقرأ منه. فأفضل طريقة على أساس إنه الواحد يقوم يعني بإتلافه طريقة شرعية، لأن أنا سمعت إنه عن طريق حرق القرآن، بس بحسة كبيرة علي إن أحرق القرآن. السؤال الثاني بخصوص ملاحظة أثناء القيام بالصلوات في المساجد، أو حتى الواحد لما يكون يصلي في مصلى، قد يكون الإمام أحيانا يعني كبير بالعمر، ومثلا لما يكون أثناء الصلاة مثلا بعد قول الله أكبر والسجود، قد بعض الشباب الصغار أو كذا، أو واحد يعني مستعجل يعني همه وهيك، قد يصل الأرض ويعني ويلامس رأسه سجادة الصلاة أو قبل الإمام يكون وصل. وحتى أنا بلاحظ مرات في الصلاة أنا واحد لما يصلي مع أشخاص معينين تلاقي في ناس يعني بس واحد يقول الله أكبر بيكون هذاك اللي بجنبك صار نازل كثير. يعني حتى الواحد فشو في الحالة هذه، يعني هل هي يعني فيها بصير في يعني الصلاة بتكون بطلت على هذا الشخص بهذه الحالة؟ وهذا سؤالي وبارك الله.
جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله لجاب من الشيخ. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم حجي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. فضلك
أخوي، عندي سؤال واحد، وهو إذا شخص توفى من أقاربي بين في البلد ثاني، وأنا في الإمارات، هل يحق لي أصلي عليه صلاة جنازة وحدي؟ وهل مثلا المدة مثلا سنة سنتين ثلاث سنين عشر سنوات لها دخل إذا كان يحق لي أصلي عليه؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
فهم السؤال ولا؟
واضح أخي سعيد، واضح السؤال، واضح السؤال. جزاك الله خير، حياك الله. جاسم تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال فضيلة المشايخ؟ كيف حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو جاسم.
أبغينا توجيه أو يشوف يعني هذا فضيلة الشيخ محتاج ليخرج لحلقة هذا بخصوص الخلط ما بين هذا السنن العادات وسنن العبادات، وأنا راح أضرب مجموعة أمثلة إن شاء الله في تسع الوقت. يعني نضرب مثال بداية في يعني في وقت العزاء اللي هي طبعا درجة العادة عندنا ثلاثة أيام، وبعض الدول الناس تتوشح بالسواد والأمور هاي، فبعض الناس يعتقد أن الثلاثة أيام هاي يعني من هذا من سنن العبادات، وهاي لا نزل فيها يعني قرآن ولا حديث، يعني ما في شيء يعني تفصيلي بخصوص الثلاثة أيام العزاء هاي، وطبعا غير الأكل والأمور والتكاليف اللي تكون زايدة على يعني أهل الميت، هذا جزء. برضو مثال ثاني، المثال الآخر مثلا في الزواج، الناس بس يبى تخطب في نظرة شرعية، في بس بعض بعض الناس يقولك من العادات والأعراف عندهم لا والله الريال ما يشوف البنت منقود، يعني شرط منقود عندنا منقود، وهذا طبعا لا المفروض من الشرع انه يشوف البنت، بس نعم. بعض القبائل يقولك لا ترصد نعم. يعني هذا يخالف الشرع. بنظر مثال ثالث بارك الله فيك نعم. واحد من الأخوة يعني من ناس اللي يتزوج بارك الله فيك لازم يكسر الراس، يقولك حلل هذا السبت بتعمل، انت شو تحلل الحلال هذا يعني اكل البحر كله حلال، انت شو تحلل فيه؟ طبعا هو في شيء في نفسه وهو ياكل ويانا اليوم نحن ما نكسر له الراس. فاشرح له يعني بشكل اخر، اقول في بعض القبائل مثلا هذا اذا بتاكل الذبيحه اللي مسوي العزيمه عشانه لازم هو يفلق او يكسر الراس عشان ما يقولوا، اذا غيره كسر الراس انت ملزم يعني وفقا للعادات والتقاليد انك انت تعمل له شو عزيمه ثانيه. فنحاول يعني بس في خلط في المفاهيم هاي، ففضيلة الشيخ بيشوف يعني إذا
إن شاء الله إن شاء الله
أو يفرد الحلقة كاملة أو عدة حلقات بعد
إن شاء الله إن شاء الله. ووضحت الفكرة أبو جاسم، جزاك الله خير. نعم. سؤال الأخ سمير فضل الشيخ نجيب على السلة، يقول بالنسبة لبعض المصاحف المنزل تتمزق أو تتمزق بعض الأوراق من الاستعمال، يقول كيف يعني نتلف المصحف بالحرق أو بغيره؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمصحف هو كلام الله جل وعلا، والقاعدة الشرعية يجب تعظيم ما عظمه الله، ولا شك بأن القرآن معظم، ولذلك إذا تلف المصحف مثلا أو تمزق فإن على صاحبه أن يبذل الخطوات التالية: أولا أن يحرص على ترميمه وإصلاح ما حصل فيه من خلل إن أمكن ذلك، وهناك بعض المكتبات والجهات تعتني بترميم المصاحف وبإعادة ترتيبها، هذه الخطوة الأولى. فإن لم يحصل ذلك ولم يمكن بحيث أنه تقطعت أوراق وكذا، فهو بالخيار بين أمرين: الأمر الأول أن يحرقه، وإذا حرقه يقوم فيذري هذا الورق بحيث لا يجعل للكلام أثرا. الثاني إذا لم يستطع الحرق أن يدفنه وأن يعمق له في الأرض، يعمق له في الأرض، يختار أرض طاهرة طيبة فيحفر حفرة عميقة جدا ثم يضع المصحف التالف هذا في هذه الأرض، وبهذا يحقق الطريقة الشرعية في قضية التخلص من هذه المصاحف إذا تلفت. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول إذا كان الإمام كبير في السن وفي الصلاة، يقول قد يصل بعض المأمومين إلى السجود قبله لأن حركة الفصيح تكون بطيئة، هل فالشيخ يعني صلاة المأموم في هذه الحال هل تتأثر؟
الحمد لله. القاعدة الشرعية أنه لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، ومن سابق الإمام في ركن من أركان الصلاة فينظر، فإن كان في تكبيرة الإحرام فالصلاة لم تنعقد باطلة، وأما إذا كان في أركان الصلاة فإن سابقه واستمر في صلاته ولم يعد فصلاته باطلة، أما إذا استدرك هذه المسابقة وعاد وتابع الإمام بعد ذلك فصلاته صحيحة والحمد لله رب العالمين. وبعض العلماء يرى بأن المسابقة هذه تبطل الصلاة مطلقا، لكن هذا التفصيل فيما يظهر هو الأقرب. يبقى هذا الإمام ينصح، وذلك بأنه لا يكبر إلا إذا اقترب من السجود، الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الصحيح أنه لم يكونوا يضعون لم يكونوا يسجدون أو يتأهبون للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض، فإذا وضع الإمام رأسه على الأرض فإن المأمومين يقومون بالسجود في هذه الحالة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، انصح الإمام هذه الليلة أو من الغد وقل له الحالة، قل له أنت الآن هناك مشقة في قضية السجود فيسابقك الناس والسبب أنت، فأنا أنصحك وقد شاورت المشايخ ويقولون لك بأنك إذا نزلت إلى السجود قربت من السجود كبر، أما أن تكبر وأنت واقف أو بداية الهوي فإن هذا يدفع المأمومين إلى المسابقة لأنه ما يعلمون بأنك قد وضعت رأسك، أو قد يعلمون لكن بطء الإمام هو السبب في قضية مثل هذه المخالفة. نعم
نعم. الشيخ سؤال الأخ سعيد يقول توفي شخص من أقاربي في بلد ثاني، يقول هل يحق لي أن أصلي عليه صلاة الغائب لوحدي وهل المدة لها دخل إذا كان الشيخ يعني قد مضى عليه زمن؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الغائب فيها أقوال لأهل العلم، القول الأول بأن صلاة الغائب لا تشرع مطلقا، فليس هناك صلاة اسمها صلاة غائب، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته على النجاشي قالوا هذه خاصة ولم تتكرر، هذا قول. القول الثاني قالوا يجوز صلاة الغائب مطلقا، يعني شوف على الضد من القول الأول، قالوا ما دام أن لها أصل مشروع فيجوز، يجوز لكل من لم يحضر الصلاة على الميت إذا كان في بلد بعيد أو في منطقة بعيدة أن يصلي عليه. القول الثالث وهو القول المعتدل الوسط أن الشخص الذي مات إذا كان قد مات في بلد لا يوجد فيه مسلمين فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه، واستدلوا بقصة النجاشي قالوا لأن النجاشي أسلم فمات في بلد ليس فيه مسلمين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونعاه لأصحابه قال قوموا بنا نصلي على أخيكم، وذكره فقام فصلى عليه صلاة الغائب. وأيضا ذهب بعض العلماء إلى أن يجوز الصلاة على الميت إذا كان من ذوي الهيئات وإذا كان ممن لديه نفع متعدي كولاة الأمور في بعض البلاد الإسلامية وكعالم من علماء أهل السنة مثلا ممن نفع الله به وله حضور ومقام كبير عند أهل الإسلام فقالوا يصلى عليه. ولذلك أخي الفاضل ما ذكرته أنت هذا إذا كان قريبك الذي مات في بلد لا ليس فيه مسلمين يشرع لك أن تصلي عليه ولو كنت وحدك، أما إذا كان قد صلي عليه وهو في بلد مسلم ولله الحمد فما في داعي أنك تصلي عليه، لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمشروع أن تكثر له من الدعاء. بارك الله فيك.
بجاسم الشيخ يعني سأل سؤال بالنسبة لبعض الناس يقول يخلط بين السنن العادات والعبادات، ذكر الشيخ بعض الأمثلة يقول في العزاء ثلاثة أيام هل هي يعني من السنة أو لا، أيضا الشيخ يقول الامتناع البعض من يعني نظر الخاطب إلى مخطوبته، يقول أن يعني نظر الخاطب إلى مخطوبته أيضا من السنة، ذكر الشيخ مثلا كسر رأس السمك قبل الأكل هل هو أيضا من السنة أو لا وغير ذلك. الشيخ
الحمد لله، أولا عندنا قاعدة في الشريعة مهمة وهي أن الأصل في العبادات التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، ولذلك الشريعة تنظر إلى الجزئيات اليسيرة في العبادات وتلتفت إليها وتمنعها إذا لم يكن هناك دليل لا من قرآن ولا سنة، لأنه لا يجوز الإنسان أن يبتدع عبادة من عند نفسه، هذه واحدة. الثاني الأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة والجواز، فالشريعة لا تلتفت إلى الجزئيات فيهما وإنما تنظر إلى الكليات وجعلتها مباح، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والنصوص في هذا كثيرة في بيان حل ما أباحه الله عز وجل من العادات ومن المعاملات. المسألة الثانية فيما يتعلق بقضية العزاء، العزاء سنة جهة الشرع، أما تحديده بثلاثة أيام فهذا ليس عليه دليل، لا من القرآن ولا من سنة، ليس هناك دليل على تحديد العزاء بثلاثة أيام، إلا أن هناك إشارة فقط، إشارات لا تصرح أن تكون دليلا في قضية تحديد هذا الوقت. ولذلك من مات له ميت جاز أن يعزونه قبل الدفن وبعد الدفن، جاز أن يعزونه في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر. بعض العلماء كره أن يعزى بعد مضي زمن، قال حتى لا يثير أحزانه ولا يثير أوجاعه، لأنه في الغالب أن طبعا مصيبة الموت تبدأ كبيرة على أهل الميت ثم تصغر شيئا فشيئا بالنسيان. فإذا جاء بعد حين ثم قال أحسن الله عزاكم وقد نسوا، فهذا قالوا لا يليق. أما التعزية فيها سنة في قبل الدفن وبعد الدفن، في اليوم الأول الثاني الثالث حتى لو امتد إلى الخامس السابع العاشر، ما في حرج في مثل هذا. قضية الخطبة والنظر إلى المخطوبة سنة، ولذلك في أبواب النكاح يعقدون بابا اسمه باب الخطبة، ويذكرون أن من السنة أن ينظر الخاطب إلى من يريد الاقتران بها، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، أمر جابر بأن ينظر إلى مخطوبته فكان يتخبأ لها من وراء النخل يراها. فالمقصود بأن من السنة النظر إلى المخطوبة، ولا يجوز لولي المرأة أن يمنع ذلك بحكم العادة، يقول الله عادات وتقاليد، لا لا، هذه العادة عادة مصادمة للنص، وأي عادة عرف مصادمة للنص فهو ساقط لا قيمة له، ساقط لا قيمة له. والمقصود بأنه يعني يجوز بشرط أن يغلب على الظن بأن هذا الرجل يريد الزواج، يعني مش لعاب، يعني يعرفون بأن يريد الزواج. أما اللعاب يجوز منعه من رؤية البنت، أما الذي يريد الزواج ونيته طيبة فله الحق الكامل في أن يرى وجه مخطوبته أو يرى جزء من بدنها كالشعر مثلا أو الرقبة أو اليدين مثلا، فالوجه محل أو مجمع المحاسن واليدان يدلان على خصوبة البدن كما ينص الفقهاء على ذلك. والمقصود بأن هذه عادة مخالفة للشرع، من يمنع رؤية ابنته لمن أراد خطبتها بدعوى العادات والتقاليد فقوله مردود عليه. ما ذكره الأخ السائل من كسر قطع رأس السمكة أو كسر رأس الشاة وكذا، هذه من العادات القبيحة، هذه من العادات القبيحة التي لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها. أما السمك فالله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال ابن عباس أحل لكم صيد البحر يعني ما أخذتموه بالصيد حيا، وطعامه يعني ميتة البحر، وعندنا قاعدة بأنه كل حيوانات البحر حلال حتى لو كانت تأخذ اسم حيوان محرم من الحيوانات البرية مثل خنزير البحر وكلب البحر، هذه كلها حلال، كلها حلال حتى ولو كانت تحمل أوصافا أو أسماء محرمة لمن من الحيوانات البرية. هذا جانب. الجانب الآخر السمك حلال ولله الحمد، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قد أجمع العلماء على معنى هذا على معنى ما في هذا الحديث، اتفقوا وأجمعوا على ذلك. ولذلك السمك يؤكل من دون قطع الرأس، لأن الله أباح من دون تذكية، ما يذكى ولا يقطع رأسه وجزء أكل رأسه. كذلك ما يتعلق بقضية العادات هذه القبيحة اللي يقول لك الضيف هو الذي يكسر رأس الذبيحة، افتحها يأكل المخ، فإذا لم يستطع أو أنه كذا قالوا على صاحب الوليمة أن يأتي بوليمة جديدة، هذا لا شك أنه نوع من أنواع الإسراف والتبذير، بل هو التبذير الذي يبغضه الله عز وجل، وقد قال سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مقصود هذه عادة قبيحة فيها تبذير وما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، والمسلم إذا أكرم مسلما يتحبب إليه يتودد إليه تلطف معه. من القراء والضيافة الحديث مع الضيف، من القراء والضيافة جعل الضيف 3 أيام في البيت جائزة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية والله عادة، يقول لك بعض العادات القبيحة، يقول لك إذا وضع الضيف أصبع في عين الذبيحة وأخذها، يقول هذه في بعض الجهات يقول تصبح مصيبة، يمكن يسحب السلاح عليه، يقول لأنك أنت تعيب ذبيحتنا. طيب إذا كان هذا الرجل ليس من قبيلتك وعزمت وأكرمت أنت ولا يعرف هذه العادات والتقاليد، بأي حق الآن ترفع السلاح عليه أو تتهمه بمثل هذه التهمة الباطلة؟ وذلك هذه العادات كما ذكرت قبيحة وشنيعة، ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وتجمع حقيقة شرور كثيرة وليس فيها خير. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يبتعد عما ليس فيه نفع. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ: يا شيخ العزيز، فقدنا أخونا وهو يقدم العمل الخيري والإنساني في حادثة أفغانستان الأخيرة، نرجو منكم كلمة تصدر بها والدتنا الكريمة ولك الشكر.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبهم شهداء هؤلاء الذين ذهبوا في تفجير قندهار، يجعلهم إن شاء الله من الشهداء، وإن شاء الله هم شهداء، ذلك أنهم ذهبوا لخدمة المسلمين، والعمل الذي كان يقومون به عمل شريف ونبيل، وهذه المبادرات والإسهامات التي يقومون بها كلها تصب في صالح المسلمين وصالح الأيتام والأرامل، ويد الغدر امتدت إليهم بصورة بشعة لا يقبلها أي دين ولا مذهب ولا ملة ولا عرف ولا عادة، مما يدل على بشاعة هؤلاء المجرمين وعلى أنهم يعني لا يمتلكون ذرة من ذرات الإنسانية. فجرت العادة حتى عند الأمم الكافرة أنه لا يتعرض لهؤلاء المدنيين الذين يقومون بإسعاف الجرحى وبإغاثة الملهوفين ومساعدة المشردين وبإعانة المحتاجين، هذا في كل الشرائع، لكن أبى هؤلاء المجرمون إلا أو المجرمين إلا أن يكشفوا عن الوجه الحقيقي لهذا المعتقد الذي يحملونه، ولذلك امتدت يد الغدر فباءوا بإثم هؤلاء، هذه الثلة المؤمنة الطيبة باءوا بإثمها. وأيضا ولله الحمد والمنة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الشهداء. الأمر الآخر الذي أوصي به والدتكم، أسأل الله جل وعلا أن يفرغ عليها الصبر، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتها، أن تفرح، الواقع أنها تفرح بمثل هذه النهاية. لماذا؟ أولا، ما في أحد في هذه الدنيا سيخلد فيها أبدا، يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حتى الأنبياء صفوة الخلق ماتوا، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام مات: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، أذاقه الله عز وجل الموت، كذلك الملائكة سيموتون، حتى ملك الموت سيموت. لكن فرق أخت الفاضلة والدتنا، فرق بين إنسان يموت بمثل هذه الصورة المشرفة في عمل إنساني وعبادة وطاعة، وبين من يموت على معصية. ولذلك لماذا قلت المفروض أنك تفرحي؟ لأن أول شيء نهاية حتمية لكل أحد، والله لو لم يمت هناك لمات على فراشه هنا أبدا، لكل أجل كتاب. ما يمكن لأحد أبدا أن يتدخل في هذه القضية، لكل أجل كتاب. ولأجل هذا يا أختي الفاضلة، هذه النهاية لأخيكم ولابن الأخت الفاضلة نهاية مشرفة، ونهاية في الحقيقة الإنسان يفتخر بها، أن جعل الله عز وجل ختم لهم بخير. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يقول إنما الأعمال بالخواتيم. قصة الرجل الذي كان حاجا مع النبي عليه الصلاة والسلام محرما سقط من الناقة فاندقت عنقه فمات، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غسلوه وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. هذا الرجل الناس في عرصات القيامة في خوف وفزع وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه. فكل إنسان يبعث على ما مات عليه، فمن مات ساجدا بعث ساجدا، مات راكعا بعث راكعا، من مات في عمل خيري مثل الأخ الفاضل وزملائه بعث يوم القيامة على خير، من مات مجاهدا بعث والدم يثعب منه الريح ريح المسك واللون لون الدم، ومن مات سكيرا بعث سكيرا والعياذ بالله، ومن مات زانيا بعث زانيا. فأي شرف يا أخت الفاضلة الذي ناله ابنكم، أي شرف، والله إنه لشرف عظيم. ولذلك يا أخت الفاضلة ينبغي أن أعلم مرارة هذا الأمر، ولكن هذا أنت مؤمنة ولذلك المسألة حتمية. هذا الموت الذي لا يعرف أحد، ما يعرف صغير ولا كبير ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى، يخطف كل أحد، والله عز وجل كتب ذلك. فلأن يموت الإنسان في مثل هذه الأعمال الجليلة الصالحة خير له عند الله عز وجل من أن يموت على فراشه أو يموت على معصية. فالحمد لله على تقديره، والحمد لله على قدره، الحمد لله أولا وآخرا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فأخت الفاضل الآن الذي ينفع ابنك هو الدعاء له والصدقة، وأن ترفع رأسك عاليا بين النساء وبين جيرانك وبين المجتمع، ترفع رأسك عاليا، أنت أم الشهيد الفلاني الذي ذهب كما ذهب أولاد كثيرين من هذا الوطن ومن السعودية ومن دول الخليج للدفاع عن الإسلام، الدفاع عن المسلمين، الدفاع عن المظلومين. هذا شرف والله كبير ساقه الله عز وجل لكم. ارفع رأسك عاليا وافتخري، أكثر له من الدعاء، أكثر له من الصدقة قدر استطاعتك، هذا الذي يجب عليك الآن. أما قضية أنك تكونين أسيرة الحزن والتفكير، هذا لن يرده، سيذهب، ونحن كلنا ذاهب، ونحن أموات أولاد أموات، نحن أموات أولاد أموات، الجميع سائر إلى الله عز وجل، وهذه الدنيا لها نهاية. لكن المؤمن دائما يتعامل مع هذه القضايا بالصبر، بالإيمان بالقدر، بالرضا بالقضاء، يتعامل من خلال القواعد الشرعية والنصوص المرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن ما بين شكر وصبر، الله أكبر. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على قبر عند قبر، قال لها يعني اصبري، اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فلم تصب مصابي. فقالوا لها يا امرأة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرفته، لأنه محزونة، لأنه حزينة وتبكي على القبر. ففزعت فرجعت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتته في بيته فلم تجد بوابين، إن الرسول ليس بملك، رسول النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله يعني تعتذر المسكين ما عرفتك؟ فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الصبر الحقيقي هو لما يأتيك الخبر الفظيع هذا، خبر وفاة حبيب إليك، فتصبر تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتقول الحمد لله الحمد لله. ولذلك في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قبض الله روح ابن عبده المؤمن يقول الله عز وجل للملائكة ماذا قال عبدي؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع. إيش معنى حمد؟ قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. فيا أخت الفاضلة لا تبطل عملك في أمر لن يرجع أبدا، ارفع رأسك واحمد الله عز وجل واشكريه الذي ختم لابنك بهذه الخاتمة الطيبة التي يتمناها كثير من الناس، تمنون أن تختم له بمثل هذه الخاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعله في عليين هو ومن معه من زملائه، وأن يرحم شهداءنا وأن يحفظ جنودنا البواسل في كل مكان، إنه خير مسؤول.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ لكن يقول الطبيب الجلد يقول نصحني بعدم غسل الوجه إلى الغد.
الحمد لله، بالنسبة للتيمم ينتقل إليه في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء، والثانية الحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء، مثل حالة الأخ المريض بالحساسية وقد منعه الطبيب، فتنتقل بارك الله فيك إلى التيمم.
أيضا فالشيخ يقول حكم لبس الملابس التي عليها رسوم كرتونية خلال اليوم وتغطيها وقت الصلاة.
الحمد لله، ما ينبغي ذلك، ينبغي للإنسان أن يجتنب هذه الصور في القمصال والفلايل والسراويل، يجتنبها، وفي اللحف في الفراش لا خير فيها، يجتنبها قدر المستطاع، فإن ابتلي بها أو كانت مما هي مأذون فيها كالرقم في الثوب أو الصورة في البساط الذي يداس بالأقدام وهي ليست من ذوات الأرواح أو فيها تشويه لصورتها، فالمسألة يعني فيها سعة، لكن عموما بالنسبة للإنسان في الصلاة يحرص قدر المستطاع أن يصلي صلاة مقبولة ومكتملة الأجر. فتنزعين بارك الله فيك الفانيلة هذه التي عليها الصور وتصلين في ثياب ليس فيها صور.
فالشيخ يقول هل يجوز أن أدخل الحمام أكرمكم الله ومعي بطاقة شخصية أو هوية مكتوب عليها اسمي وبها لفظ الجلالة مثل فلان بن عبد الله مثلا؟
الحمد لله ما في بأس بالنسبة لهذه البطاقات التي توضع في المحفظة أو توضع في يعني شيء من هذا القبيل، لا حرج على الإنسان لو دخل فيها دورة المياه.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين